بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو يوم الجمعة 24 من ربيع الأول عام 38 و400 وألف، ونحن في ساعة الإجابة. نسأل الله أن يرحمنا. أروي لكم هذا الحديث بالإسناد وأنتم تروها عني بإذن الله تعالى سماعا، وممن يرويه عني بإذن الله تعالى الأخ الحبيب الغالي محمد الخيري. وهذا الخبر، هذا الحديث والكتاب، أخبرني قراءة ومباحثة وإجادة لسائره الدكتور بشار عواد معروف العبيدي البغدادي، وقد قرأت عليه الكتاب من أوله إلى آخره في مجالس ابتدأت يوم السبت وانتهيت بيوم الجمعة في بيته في بغداد. وهو يروي عن حبيب الرحمن الأعظم، عن عبد الرحمن البوفالي، عن عبد القيوم البداهنوي، عن محمد إسحاق الدهلوي ح، وأخبرني به إجادة شيخنا المحدث علامة العراق صبحي بن جاسم السامرائي. قال: أخبرنا أبو الصاعقة عبد الكريم الشيخلي عن يوسف الخانفوري عن نذير حسين الدهلوي ح، وأخبرني به إجازة شيخ من علام المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد عن شيخه إسماعيل وحماد الأنصاريين وعبد الله بن عقيل ثلاثتهم عن عبد الحق الهاشمي عن أبي سعيد البتالوي. قال: أخبرنا نذير حسين، قال: أخبرنا الشيخ محمد إسحاق، قال: أخبرنا جدي لأمي الشيخ عبد العزيز ابن ولي الله الدهلوي عن أبيه ولي الله سماعا، عن أبي طاهر الكوراني، عن أحمد النخلي وحسن العجيمي. قال: أخبرنا عيسى الثعالبي الجعفري، قال: أخبرنا النور علي بن محمد الأجهوري سماعا، قال: أخبرنا شهاب الدين أحمد الرملي سماعا، قال: أخبرنا زكريا الأنصاري سماعا عن الحافظ بن حجر ح، وبرواية أبي طاهر الكوراني عن أحمد النخلي وحسن العجيمي وعبد الله البصري ثلاثتهم عن محمد بن العلاء البابلي عن سالم السنهوري، قال: أخبرنا النجم الغيطي بقراءتي، قال: أخبرنا عبد الحق السنباطي لجميعه، قال: أخبرنا المسند المعمر شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن حفص الملتوتي قراءة عليه، قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي سماعا، قال: أخبرنا الحافظ أبو الحجاج المزي سماعا، قال: أخبرنا به الفخر ابن البخاري والكمال عبد الرحيم ابن عبد الملك المقدسي سماعا عليهما، قال: أخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي، قال: أخبرنا أبو شجاع عمر بن محمد بن عبد الله البخطامي، قال: أخبرنا أبو القاسم أحمد بن محمد الخليلي، قال: أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي، قال: أخبرنا الهيثم بن كليب الشاشي، قال: حدثنا أبو عيسى الترمذي. ومجلسنا هذا اليوم هو شرح الحديث 9 بهذا الإسناد. قال الترمذي: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب، قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العين، منهوس العقب. قال شعبة: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. إذن هذا الخبر هكذا. طبعا هذا الخبر للناس في تصحيحه والحكم عليه طريقتان، منهم من حكم عليه بالصحة كالإمام مسلم في صحيحه إذ أورده في صحيحه، ومثل الترمذي حينما قال عنه: حسن صحيح. وهذا الخبر لا يروى إلا من رواية شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة. إذن هذا الحديث فرد من الأفراد تفرد به شعبة بن الحجاج عن سماك بن حرب عن جابر بن عبد الله. وسماك بن حرب صدوق حسن الحديث. فبعض النقاد يحكم على أن هذا الحديث حسن، وبعض النقاد يحكم على هذا الحديث بأنه صحيح كما سبق لمسلم وللترمذي، وأيضا صحح الحديث ابن حبان. أنا حقيقة حينما ذكرت أمر التصحيح حتى أشير إلى مسألة ربما يكون فيها كلام للنقاد يعسر على الإنسان أن يفهمه. الحافظ ابن حجر ذكر في كتاب النكت أن ابن خزيمة وابن حبان لا يفردون الحسن عن الصحيح، أي يجعلون الحسن والصحيح واحد، واستدل بأنه توجد مرويات بهذه الطريقة. كلام الحافظ ابن حجر ليس في محله، لأن مسألة التصحيح والتحسين مسألة اجتهادية. قد يأتينا قد يرى أن الحديث حسن، ويأتينا قد يرى أن الحديث صحيح كما حصل هنا. هذا الخبر منهم من يحكم بالظاهر فيقول إسناده حسن لأجل سماك بن حرب وهو صدوق حسن الحديث، ومنهم من يقول بأنه صحيح باعتبار أنه من رواية شعبة، وشعبة بن الحجاج حينما يحمل عن شيوخه يحمل جياد الأحاديث عن شيوخه. فذكرت هذا حتى أشير إلى أن المسألة اجتهادية، هذا أول. المسألة الثانية يعني أشرت إلى كلام الحافظ ابن حجر في النكت حينما ذكر أن ابن خزيمة وابن حبان لا يفردون الحسن عن الصحيح، أي كأنهم يجعلونهما واحد، هكذا يعني محصل كلامهم. وكلامه ليس في محله، لأننا إذا قلنا بذلك فينبغي أن ينجر الكلام على غيرهما ممن اشترط الصحة ووجدت أحاديث حسان في مصنفاتهم. طبعا هذا الخبر من الأخبار الصحيحة، محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس بن دينار هو أبو موسى البصري الحافظ المعروف بالزمن، وهو مشهور بكنيته ومشهور باسمه. ولد عام 67 و100 وتوفي عام 250 و200 بالبصرة، وهو من الطبقة العاشرة وهم كبار الآخرين عن تبع الأتباع، وهو ثقة ثبت، هكذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب أخذا من أقوال العلماء. وهو يرويه يقول حدثنا محمد بن جعفر، وهو محمد بن جعفر الهذلي مولاه أبو عبد الله البصري المعروف بغندر صاحب الكرابيس، وكان ربيب شعبة، وهو من الطبقة التاسعة من صغار أتباع التابعين، توفي عام 93 و100 وقيل 94 و100، وقد روى له الجماعة. وقد قال عنه الحافظ ابن حجر ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة. أما الذهبي فقد قال في الكاشف الحافظ قال ابن معين أراد بعضهم أن يخطئه فلم يقدر، وكان من أصح الناس كتابا، طبعا هو من أصح الناس كتابا ومن أتقنهم حفظا، وله صفات جليلة. وسيأتي بعض الترجيح فيما يتعلق به غندر في هذا الخبر خاصة، حتى تكون ممارسة عملية فيما يتعلق بالروايات عند الاختلاف. محمد بن جعفر معروف بغندر يرويه يقول حدثنا شعبة، وهو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي أبو بسطام الواسطي ثم البصري مولى عبد بن الأغر مولى يزيد بن المهلب، وهو من الطبقة السابعة من كبار أتباع التابعين توفي عام 60 و100 بالبصرة، خرج له الجماعة، وهو ثقة حافظ متقن. كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وقد قال عنه أهل العلم أيضا أمير المؤمنين، يعني هذه لفظة أطلقها الذهبي في الكاشف. شعبة هنا قال عن سماك بن حرب، وهو سماك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار بن معاوية الذهلي البكري أبو المغيرة الكوفي، وهو من الطبقة الرابعة تلي الوسطى من التابعين، توفي عام 23 و100، روى له البخاري تعليقا ومسلم كما أخرج له هذا الخبر، وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهو صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بأخرى. إذن هو ثقة ساء حفظه وهو أحد علماء الكوفة. وهنا سماك يقول قال سمعت جابر بن سمرة بن جنادة ويقال بن عمرو بن جندب بن حجير بن رئاب السوائي أبو عبد الله ويقال أبو خالد العامري وهو من الطبقة الأولى وهم الصحابة توفي بعد عام 70 في الكوفة وقد خرج له الجماعة وهو صحابي جليل. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين، طبعا ضليع الفم أي عظيم الفم أشكل العين منهوس العقب. قال شعبة، هنا الذي يقول قال شعبة هو محمد بن جعفر غندر الراوي عن شعبة وهو تلميذه وخطيجه وربيبه. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. طبعا هذا الحديث فيما يتعلق بمبانيه ومعانيه هو حديث عظيم جميل. طبعا هذا الحديث هو من معرفة صفاته الخلقية، ومعرفة صفاته الخلقية فيها فوائد، منها أولا زيادة الإيمان الذي هو رأس مال الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. فالمسلم كلما كانت معرفته بالنبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وأوصافه وتفاصيل ما جاء به أكثر كان ذلك مدعاة ليكون إيمانه به أكمل ومحبته به صلى الله عليه وسلم أعظم. إذن هذه مسألة لا بد أن يرعاها الإنسان في نفسه في أهله في أولاده من أجل أن يعظم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه فيزداد إيمانه. فالإنسان يؤجر بزيادة إيمانه وبمعرفته بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسائل المهمة جدا التي ينبغي على الإنسان أن لا يقصر فيها أبدا. ثانيا رؤيته صلى الله عليه وسلم بالمنام ينبغي أن تكون مسبوقة بالرؤية العلمية. فالرؤية العلمية يعني حينما يفهمها الإنسان ويجد بها، يعني الرؤية العلمية يستضيء بها الإنسان حينما يرى الرؤية المنامية ليعلم هل أنه رأى حقيقة أم أنه لم يرى حقيقة. وإذا قصر الإنسان بالرؤية العلمية فهل يستحق لأن يرى هذه الرؤية التي يراها في المنام؟ إذن هذا من فوائد معرفة صفاته الخلقية صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه فوائد. يعني أولا السؤال الأول، هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، وهل أورده البخاري؟ البخاري لم يورد هذا الخبر في صحيحه. وهل جاء هذا الخبر عن البخاري في مروياته؟ نعم، في فوائد أبي عثمان البحيري رقم 44 قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن ابن إبراهيم المزكي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبد الله بن عثمان هو عبد الله بن عثمان بن جبل الذي يقال له عبدان قال حدثنا أبي عن شعبة عن سماك. إذن هذا الحديث أخرجه البخاري خارج الصحيح، وربما في مؤلفاته التي لم تصل إلينا، وربما في خارج مصنفاته إذ إنه قد جاء في طريق من هذه الطرق. وهنا يرويه والد عبدان عن شعبة بهذه اللفظة، بهذا اللفظ الذي لدينا هو في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نستفيد الآن أن الترمذي ومسلما حينما اختار أي رواية؟ اختار رواية محمد بن جعفر عن شعبة بن الحجاج. وأصحاب الصحيح حينما يختارون الصحيح يختارون أصح ما في الصحيح، لا يختارون الصحيح فقط بل يختارون الصحيح وأعلى ما جاء
في الصحيح، فاختاروا هنا الترمذي في الشمائل والترمذي في الجامع، اختار رواية محمد بن جعفر عن شعبة بن الحجاج، وقد توبع محمد بن جعفر، تابعه عثمان بن جبلة والد عبدان كما رواه البخاري خارج الصحيح وخارج مصنفاته كما مر عندنا، ورواه إذن أبو قطن كما عند الخطيب البغدادي في تأريخ بغداد. طبعا هذا يستفيد منه فائدة، لأنه ثمة رواية من الروايات جاء فيها أشهل العين، وهذه رواية أشهل رواها أبو داود سليمان بن داود، أبو داود الطيالسي عن شعبة، وأبو داود من كبار ثقات عن شعبة، لكن القاعدة إذا اختلف أصحاب شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. يقول ابن المبارك إذا اختلف الرواة عن شعبة كان كتاب غندر حكما بينهم. فهنا قدمت رواية غندر محمد بن جعفر عن شعبة فهي مقدمة أشكل وليس أشهل، يعني هذا من حيث الترجيح لو أردنا أن نرجح بين هذه الروايات. طبعا العلماء ما رأيت واحدا رجح قال هذه أقوى من هذه، لكن اختيار مسلم اختيار الترمذي يدل على الترجيح، وكذلك اختيار يعني هذا هو الذي قد توبع عليه محمد بن جعفر، محمد بن جعفر وأبو قطن وعثمان بن جبل ثلاثتهم رووه هكذا أشكل العين بدل من أشهل العين. إذن هكذا الخبر. طبعا العقب لما قال هنا منهوس العقب، العقب اسم لما أصاب الأرض من مؤخر رجل إلى موضع الشراك. قال ابن أعرابي قال رجل منهوس القدمين ومنهوش القدمين، طبعا هو النهس هو الأكل بأطراف الأسنان الأمامية، والنهش اللي هو يعني تكون النهش أكبر من النهس اللي هي استخدام بقية الأسنان. وقال أبو العباس النهس بأطراف الأسنان والنهش بالأضراس. إذن غندر قد توبع تابعه أبو قطن بلفظ أشكر وتابعه عثمان بن جبل. وهنا قال ضليع الفم، قال الزمخشري والضليع في الأصل الذي عظمت أضلاعه ويعني وفر الجنبات ثم استعمل في موضع العظيم وإن لم يكن ثم أضلاع، يعني هنا ما عندنا أضلاع لكن استعمل على ضليع صاحب الأضلاع العظيمة الذي تتوفر جنبه. صاحب جامع الأصول يقول رجل منهوس القدمين والعقبين يعني بالسين والشين، أي خفيف لحمهما، أي لم تكن هذه العقب يعني بدينة، والمنهوس من الرجال قليل اللحم. طبعا القاضي عياض يعني هل وافق سماك في التفسير؟ القاضي عياض يقول هذا وهم من سماك، والصواب ما اتفق عليه العلماء وجميع أصحاب الغريب من أن الشكل حمرة في بياض العين. الشكل لما قال هنا أشكل العين قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت له يعني ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. القاضي عياض يقول ما اتفق عليه العلماء، يقول هذا وهم من سماك، والصواب ما اتفق عليه العلماء وجميع أصحاب الغريب من أن الشكل حمرة في بياض العين، وهو محمود عند العرب جدا، والشهلة حمرة في سوادها. إذن هذه المسألة يعني هكذا فيها هذا الأمر. إذن ضليع الفم هذه الصفة، يعني نعود إلى قراءة الحديث حتى لا تذهب علينا المعاني بهذه الإطالة الحديثية. ضليع الفم هذه الصفة مرت في حديث هند المتقدم، المعنى أن فمه صلى الله عليه وسلم ليس صغيرا ضيقا وإنما هو عظيم كما فسره سماك لشعبة. وقوله أشكل العين، يعني هنا كلمة أشكل العين فسرها سماك بهذا التفسير بأنه طويل شق العين، بهذا فسرها سماك معنى أشكل. لكن قال القاضي عياد تفسير سماك الشكل في العين بما ذكر وهم عند جميعهم، وصوابه ما تقدم لغيره من الشارحين أنها حمرة تخالط بياض العين. طبعا هذا غير أشهل تلك الرواية التي رواها أبو داود الطيالسي عن شعبة. إذن هذا المعنى هو الذي ذكره جميع أصحاب الغريب، أن الشكل حمرة في بياض العين وهو ممدوح تمدح به العين، فكأن في بياض عينيه حمرة يسيرة صلى الله عليه وسلم. وقوله منهوس العقب فسره سيمان في قوله قليل لحم العقب، والعقب هو مؤخر القدم، وقد جاء تفسيرها عن السابقين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم هي المحبة العظيمة، وأن تكون محبتنا للنبي هي من محبة الله تعالى، وأن نقصر بمحبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم الإخلاص لله تعالى والتوجه لبلوغ مراضيه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ أمة الإسلام وأن يرفع القتل والبلاء عن أمة محمد أجمعين.